بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، في باب الجود والكرم. وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. ومعناه: تصدقوا بها إلا كتفها. فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها. في هذا الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقصت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة ثم تصدق عليه الصلاة والسلام، وفرقت هذه الشاة على من هم أهل للصدقة، على المحتاجين. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه عائشة رضوان الله عليها: ما بقي من هذه الشاة؟ أي ما بقي لنا في بيتنا؟ فقالت له: لم يبق منها إلا الكتف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، كما في الصحيحين حديث الشفاعة العظيم ما أحوجنا إلى قراءته دائما وتدبر معانيه. حينما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الخلائق لفصل القضاء، حينما يذهب الناس وقد بلغ منهم الكرب والهول في ذلكم الموطن العظيم إلى الأنبياء كلهم كما ذكر، حتى يأتوا إلى ساحة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، عليه الصلاة والسلام. ولذا قال الله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا هو المقام المحمود، تحمده الخلائق كلها، لأنه يفصل الله تبارك وتعالى ويحكم بين الخلائق. فهنا عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشاة فرقت ووزعت في المحتاجين إلا الكتف فقط من هذه الشاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نظر إلى ما هو أبعد من الدنيا، أنه بقي لنا كلها وانتقلت إلى خزائن أعمالنا. رحم الله عمر بن عبد العزيز رحمة الأبرار، يقول: إن لكل عبد خزائن، هذه الخزائن العاقل من ملأها بالأعمال الصالحة حتى يقدم عليها فيفرح بها. فما أحوجنا أن نتدبر مثل هذه الأمور. القبر صندوق العمل أيضا، ولكن يوم القيامة لكل واحد منا ميزان يوزن فيه، والوزن يومئذ الحق. تعبئ ما تشاء في كفة اليمين من الحسنات والأعمال الطيبة المباركة، وفي كفة الشمال نسأل الله السلامة والعافية ما يقترفه الإنسان مما يغضب الله تبارك وتعالى. ولا يظلم ربك أحدا وإن كان مثقال حبة من خردل، قال الله: أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقصة صاحب البطاقة ليست عن الأذهان ببعيد. رجل يعرض والخلائق كلها تراه له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كله سيئات، وله بطاقة واحدة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول له الله تبارك وتعالى: احضر وزنك، تعال. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة بجانب هذه السجلات؟ فتوضع السجلات 99 في كفة ميزان، وتوضع هذه البطاقة في الكفة الأخرى فتطيش بها، ولا يثقل مع اسم الله شيء، وفي رواية: ولا يثقل مع بسم الله الرحمن الرحيم شيء. فما أحوجنا نتنبه لمثل هذا، لكن لا يكون هذا مفتاحا لنا في أن ندخل في المعاصي ونقول، لأنه كما قال الله: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه طاشت سيئاته بحسناته فأمه هاوية يهوي على أم رأسه في نار جهنم والعياذ بالله. وقال بعض أهل التفسير: فأمه التي تحضنه هي النار والعياذ بالله، لأن الهاوية من أسماء جهنم، نسأل الله أن يجيرنا من نار جهنم. فهنا عندما تقدم لنفسك أعمالا صالحة تجدها، فهذه الشاة قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو مستحق لها، ففرح بها لأنها بقيت له عليه الصلاة والسلام ولأهله، وأيضا ما تأكله وتحتسبه وتشكر الله تبارك وتعالى عليه يكون لك حسنات، كما في حديث سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح مسلم: حتى ما تضع في امرأتك في فم الزوجة فتأكله تحتسبه عند الله، تبتغي به وجه الله، لك به حسنة. بل أعظم من ذلك، حتى عندما ينام الرجل مع زوجه له في ذلك أجر. فاستغرب بعض الصحابة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله في ذلك أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال له أجر. انظروا المسألة أبعد من أن تطعم أو وكذلك ولده، إذا أعطيته من بنين وبنات تحتسب ذلك عند الله. وقبل ذلك كله نفسك، فتلبسها اللباس الحسن الطيب. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فهل ذلك من الكبر يا رسول الله؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. تكرم نفسك وتكرمها كذلك في الأكل من غير إسراف ولا مخيلة، يعني لا تكن مسرفا مبذرا والعياذ بالله، من غير إسراف ولا مخيلة، يعني لا تكن مبذرا فتكن والعياذ بالله من إخوان الشياطين، لأن الله ذكر ذلك في القرآن: إنما تأكل وتشتري أطايب الطعام الحلال لك، وأيضا إذا زاد شيئا لأضيافك لجيرانك، كما كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنيئا تلك الأجور، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وأولها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فما أحوجنا إلى فقه الحديث وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والآيات: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. قرأت المصدقين والمصدقين قراءات سبعية، فالمصدقين هؤلاء الذين يبذلون الصدقة، كأنك تقرض الله قرضا، وإذا أقرضت الله تلك هي التجارة الرابحة مع الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا
هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وهذا من الجهاد في الله بالمال أن تبذله لمستحقين. ففي سبيل الله كما يقول بعض أهل العلم هي في كل قربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فما أحوجنا. ومنها من صام يوما في سبيل الله، قال بعض أهل العلم من أجل الله وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، 70 سنة مسافة، لأنه صام يوما في سبيل الله. وقال بعضهم في سبيل الله جهادا بالجهاد، لكن المعنى أعم كما يقول كثير من أهل العلم. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها أنه بقي لنا كلها، كل هذه الشاة، والذي أكل قلت لكم إن احتسبه صاحبه وكان من الشاكرين لله تبارك وتعالى كان له كذلك أجر، كانت له مثوبة، أراد أن يتقوى بما يأكل على طاعة الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى أن نتنبه لمثل هذه الأحاديث. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعن أبيها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك، وفي رواية أنفقي أو انفحي أو انضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، متفق عليه. قال النووي رحمه الله أنفحي بالحاء المهملة بمعنى أنفقي، وكذلك انضحي. ففي هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأخت زوجه عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، ذلكم البيت المبارك، يوصيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تنفق ولا تمسك وتشدد، قال بعض أهل العلم حتى لا تدخر كثيرا، لأن الذي يدخر أحيانا يخاف من البذل، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل لأهل بيته ما يكفيهم سنة، لكن لنفسه لا يدخر شيئا لقوة توكله على الله تبارك وتعالى. فلا نخاف الضيعة، رزقنا آتينا، نبذل الأسباب، وبذل الأسباب لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. فهنا يوصيها والوصية للأمة كلها، يقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توكي، والوكاء الربط، كأن تربط بحبل أو بسير كما يوكى القنينة والقربة وكذا حتى لا يسيل ما فيها من ماء وغيره. فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توكي بالبخل فتبخل واحد، يعني بعضهم إذا له قليل من المال قال إن صرفته احتجت للناس، لكن لو كان واثقا بالله تبارك وتعالى أنه سيعوضه خيرا، وأنه حتى وإن افتقر فإنه سيكون أقرب إلى الله تبارك وتعالى، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم جوع. في قصة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال عمر اليوم أسبق أبا بكر وجاء بنصف ماله، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر وما أبقيت لأهلك؟ قال مثله، يعني نصف عندي ونصف عندكم يا رسول الله. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بكل ماله يتبرع به في سبيل الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله ثقة بالله. فعلينا أن نكون من أهل التوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل، كما في حديث عمر عند الترمذي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله، وفي رواية تتوكلون على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا جائعة وتروح بطانة، ترجع وهي ممتلئة البطون، وما من دابة إلا على الله رزقها. الرزق عند الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا تخف. فهنا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد منا لا يشدد على نفسه ولا يخاف فيكون بخيلا، ومن يوق شح نفسه، وقد ذم الله تبارك وتعالى البخل، ومر معنا الفرق بين الشح والبخل، وذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى فرقا عظيما، فما أحوجنا إلى القراءة في مثل هذه المواضيع حتى نفقه أنفسنا ونبعد عما ذمه الله تبارك وتعالى من البخل ومن الشح. أيضا قال ابن علان رحمه الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي، قال في النهاية: أي لا تدخري، يعني لا تجلس تجمع، وانظر عندما تجمع ويأتيك الموت، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا تدري ما يفعل ورثتك بعدك، فكن عاقلا، قدم لنفسك، املأ موازين حسناتك بالحسنات المباركات الطيبات، فهذا تجارة مع الله، تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لك، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. قد يكون من ورثتك من يفسد هذا المال، قد ينشغل، قد يموت بعدك مباشرة، فينتقل هذا المال إلى من لا يعبأ بك، يفرح بموتك فيأخذ هذا المال وينفقه. فعلينا أن نتنبه إلى وصايا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لا تدخري وتشدي ما عندك وتمنعي ما في يدك، فيوكى بالنصب، أي فيقطع عليك، يقطع حتى الرزق، لأن الله تبارك وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذه آية في كتاب الله، والجزاء عنده سبحانه وتعالى من جنس العمل، فعندما تنفق وتصرف مالك في وجوه الخير أبشر بخير، أبشر يعوضك الله خيرا، وما تنفق من شيء فهو يخلفه، هكذا يقول الله تبارك وتعالى. كذلك قال صاحب كشف المشكل، وقوله: لا توكي فيوكى عليك، أي لا تشدي، يقال أوكيت القربة، شددتها بالوكاء، وهو الخيط أو السير، وهذه استعارة للبخل. البخل تربط، ما تخرج هذا المال، تريد أن تكنزه. في سورة توبة: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ننظر ماذا عقابهم عند الله تبارك وتعالى. هؤلاء ذكر الله بأنها تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ثم يقول الله عز وجل لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذا الذي كنت تكنزه وتخاف عليه ولا تنفق في منه، وخاص الزكاة. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، وقوله الحق، قال الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاع أقرع في قبره. حية كبيرة جدا، لك أن تتخيلها بما تتخيل، هذا المال يتحول إلى حية شجاع أقرع، انظروا ماذا يفعل، وهو نوع من الحيات أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ويأخذ بلهزمتيه، أي بشذقيه، يقول له: أنا مالك، أنا كنزك، هذا الذي كنت تكنزه ولو شيئا يسيرا. يقول عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100,000 درهم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. استعجب الصحابة رضوان الله عليهم من ذلك: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل له درهمان فتصدق بدرهم بنصف ماله، وآخر له أموال كثيرة أخذ منها 100,000، يعني ما تأتي إلا شيء بسيط مما عنده، فيكون لهذا الدرهم موضعه عند الله تبارك وتعالى لأنه تصدق بنصف ماله، فما بالكم بمن تصدق بماله كله وهو واثق بالله تبارك وتعالى أنه لن يضيع. لا يكن أحدنا مترددا. وأذكر لكم قصة ذكرتها قبل أسبوع تقريبا، حيوة بن شريح الذي ذكرها صاحب سير أعلام النبلاء، كان يأخذ ماله الذي يأخذه من بيت مال المسلمين ويوزعه في مكانه 90 دينارا، يوزعها حين يأخذها على الفقراء والمحتاجين من، فيرجع إلى بيته ويجد 90 هذه تحت فراشه تحت مخدته، يخلفه الله. فلما سمع ابن عم له بهذا أراد أن يفعل فعله، فتصدق بماذا؟ بما يأخذ، فرجع فلم يجد شيئا، فجاء إلى حيوة هذا فقال له: حيوة، أنا أنفقها وأنا واثق بالله تبارك وتعالى، وأنت تريد أن تجرب الله تبارك وتعالى، تريد أن تختبر هل يعطيني أو لا، أو فعلينا أن نكون أهل ثقة بالله تبارك وتعالى. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يكونون من أهل الثقة الحقة بالله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، في باب الجود والكرم. وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. ومعناه: تصدقوا بها إلا كتفها. فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها. في هذا الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقصت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة ثم تصدق عليه الصلاة والسلام، وفرقت هذه الشاة على من هم أهل للصدقة على المحتاجين، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه عائشة رضوان الله عليها: ما بقي من هذه الشاة؟ أي ما بقي لنا في بيتنا؟ فقالت له: لم يبق منها إلا الكتف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، كما في الصحيحين حديث الشفاعة العظيم ما أحوجنا إلى قراءته دائما وتدبر معانيه، حينما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الخلائق لفصل القضاء، حينما يذهب الناس وقد بلغ منهم الكرب والهول في ذلكم الموطن العظيم إلى الأنبياء كلهم
كما ذكر حتى يأتوا إلى ساحة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها عليه الصلاة والسلام. ولذا قال الله تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذا هو المقام المحمود، تحمده الخلائق كلها، لأنه يفصل الله تبارك وتعالى ويحكم بين الخلائق. فهنا عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشاه فرقت ووزعت في المحتاجين إلا الكتف فقط من هذه الشاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى ما هو أبعد من الدنيا أنه بقي لنا كلها وانتقلت إلى خزائن أعمالنا. رحم الله عمر بن عبد العزيز رحمة الأبرار، يقول إن لكل عبد خزائن، هذه الخزائن العاقل من ملأها بالأعمال الصالحة حتى يقدم عليها فيفرح بها. فما أحوجنا أن نتدبر مثل هذه الأمور. القبر صندوق العمل أيضا، ولكن يوم القيامة لكل واحد منا ميزان يوزن فيه، والوزن يومئذ الحق. تعبئ ما تشاء في كفة اليمين من الحسنات والأعمال الطيبة المباركة، وفي كفة الشمال نسأل الله السلامة والعافية ما يقترفه الإنسان مما يغضب الله تبارك وتعالى. ولا يظلم ربك أحدا وإن كان مثقال حبة من خردل، قال الله أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقصة صاحب البطاقة ليست عن الأذهان ببعيد، رجل يعرض والخلائق كلها تراه له 99 سجلا، كل سجل مد البصر كله سيئات، وله بطاقة واحدة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول له الله تبارك وتعالى احضر وزنك تعال، فيقول يا رب ما هذه البطاقة بجانب هذه السجلات؟ فتوضع السجلات 99 في كفة ميزان، وتوضع هذه البطاقة في الكفة الأخرى فتطيش بها ولا يثقل مع اسم الله شيء، وفي رواية ولا يثقل مع بسم الله الرحمن الرحيم شيء. فما أحوجنا نتنبه لمثل هذا، لكن لا يكون هذا مفتاحا لنا في أن ندخل في المعاصي ونقول، لأنه كما قال الله فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه طاشت سيئاته بحسناته فأمه هاوية يهوي على أم رأسه في نار جهنم والعياذ بالله. وقال بعض أهل التفسير فأمه التي تحضنه هي النار والعياذ بالله، لأن الهاوية من أسماء جهنم، نسأل الله أن يجيرنا من نار جهنم. فهنا عندما تقدم لنفسك أعمالا صالحة تجدها، فهذه الشاه قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو مستحق لها، ففرح بها لأنها بقيت له عليه الصلاة والسلام ولأهله، وأيضا ما تأكله وتحتسبه وتشكر الله تبارك وتعالى عليه يكون لك حسنات، كما في حديث سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح مسلم حتى ما تضع في امرأتك في فم الزوجة فتأكله تحتسبه عند الله تبتغي به وجه الله لك به حسنة. بل أعظم من ذلك، حتى عندما ينام الرجل مع زوجه له في ذلك أجر. فاستغرب بعض الصحابة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله في ذلك أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال له أجر. انظروا المسألة أبعد من أن تطعم أو وكذلك ولده إذا أعطيته من بنين وبنات تحتسب ذلك عند الله، وقبل ذلك كله نفسك، فتلبسها اللباس الحسن الطيب. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فهل ذلك من الكبر يا رسول الله؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. تكرم نفسك وتكرمها كذلك في الأكل من غير إسراف ولا مخيلة، يعني لا تكن مسرفا مبذرا والعياذ بالله، من غير إسراف ولا مخيلة، يعني لا تكن مبذرا فتكن والعياذ بالله من إخوان الشياطين، لأن الله ذكر ذلك في القرآن. إنما تأكل وتشتري أطايب الطعام الحلال لك، وأيضا إذا زاد شيئا لأضيافك لجيرانك، كما كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم، وهنيئا تلك الأجور. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وأولها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فما أحوجنا إلى فقه الحديث وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والآيات: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. قرأت المصدقين والمصدقين قراءات سبعية، فالمصدقين هؤلاء الذين يبذلون الصدقة، كأنك تقرض الله قرضا، وإذا أقرضت الله تلك هي التجارة الرابحة مع الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وهذا من الجهاد في الله بالمال، أن تبذله لمستحقيه. ففي سبيل الله كما يقول بعض أهل العلم هي في كل قربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فما أحوجنا. ومنها من صام يوما في سبيل الله، قال بعض أهل العلم من أجل الله وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، 70 سنة مسافة، لأنه صام يوما في سبيل الله. وقال بعضهم في سبيل الله جهادا بالجهاد، لكن المعنى أعم كما يقول كثير من أهل العلم. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها أنه بقي لنا كلها، كل هذه الشاة، والذي أكل قلت لكم إن احتسبه صاحبه وكان من الشاكرين لله تبارك وتعالى كان له كذلك أجر، كانت له مثوبة. أراد أن يتقوى بما يأكل على طاعة الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى أن نتنبه لمثل هذه الأحاديث. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعن أبيها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك. وفي رواية: أنفقي أو انفحي أو انضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: انفحي بالحاء المهملة بمعنى انفقي، وكذلك انضحي. ففي هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأخت زوجه عائشة بنتا أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، ذلكم البيت المبارك، يوصيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تنفق ولا تمسك وتشدد. قال بعض أهل العلم: حتى لا تدخر كثيرا، لأن الذي يدخر أحيانا يخاف من البذل، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل لأهل بيته ما يكفيهم سنة، لكن لنفسه لا يدخر شيئا بقوة توكله على الله تبارك وتعالى. فلا نخاف الضيع، رزقنا آتينا، نبذل الأسباب، وبذل الأسباب لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. فهنا يوصيها والوصية للأمة كلها، يقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي. والوكاء الربط، كأن تربط بحبل أو بسير، كما يوكى القنينة والقربة وكذا حتى لا يسيب ما فيها من ماء وغيره. فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي بالبخل، فتبخل واحد، يعني بعضهم إذا له قليل من المال قال: إن صرفته احتجت للناس، لكن لو كان واثقا بالله تبارك وتعالى أنه سيعوضه خيرا، وأنه حتى وإن افتقر فإنه سيكون أقرب إلى الله تبارك وتعالى، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم جوع. في قصة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما قال عمر: اليوم أسبق أبا بكر، وجاء بنصف ماله، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، وما أبقيت لأهلك؟ قال: مثله، يعني نصف عندي ونصف عندكم يا رسول الله. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بكل ماله يتبرع به في سبيل الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، ثقة بالله. فعلينا أن نكون من أهل التوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل، كما في حديث عمر عند الترمذي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله، وفي رواية: تتوكلون على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا جائعة وتروح بطانة، ترجع وهي ممتلئة البطون، وما من دابة إلا على الله رزقها. الرزق عند الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا تخف. فهنا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد منا لا يشدد على نفسه ولا يخاف فيكون بخيلا، ومن يوق شح نفسه. وقد ذم الله تبارك وتعالى البخل، ومر معنا الفرق بين الشح والبخل، وذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى فرقا عظيما. فما أحوجنا إلى القراءة في مثل هذه المواضيع حتى نفقه أنفسنا، ونبعد عما ذمه الله تبارك وتعالى من البخل ومن الشح. أيضا قال ابن علان رحمه الله: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي. قال في النهاية: أي لا تدخري، يعني لا تجلس تجمع، وانظر عندما تجمع ويأتيك الموت، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا تدري ما يفعل ورثتك بعدك، فكن عاقلا، قدم لنفسك، املأ موازين حسناتك بالحسنات المباركات الطيبات، فهذا تجارة مع الله، تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لك، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. قد يكون من ورثتك من يفسد هذا المال، قد ينشغل، قد يموت بعدك مباشرة، فينتقل هذا المال إلى من لا يعبأ بك، يفرح بموتك فيأخذ هذا المال وينفقه. فعلينا أن نتنبه إلى وصايا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لا تدخري وتشدي ما عندك وتمنعي ما في يدك، فيوكى بالنصب، أي فيقطع عليك، يقطع حتى الرزق، لأن الله تبارك وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذه آية في كتاب الله، والجزاء عنده سبحانه وتعالى من جنس العمل. فعندما تنفق وتصرف مالك في وجوه الخير أبشر بخير، أبشر يعوضك الله خيرا وما تنفق من شيء فهو يخلفه، هكذا يقول الله تبارك وتعالى. كذلك قال صاحب كشف المشكل، وقوله لا توكي فيوكى عليك، أي لا تشدي، يقال أوكيت القربة شددتها بالوكاء، وهو الخيط أو السير، وهذه استعارة للبخل. البخل تربط، ما تخرج هذا المال، تريد أن تكنزه. في سورة توبة، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ننظر ماذا عقابهم عند الله تبارك وتعالى. هؤلاء ذكر الله بأنها تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ثم يقول الله عز وجل لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذا الذي كنت تكنزه وتخاف عليه ولا تنفق في منه، وخاص الزكاة. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، وقوله الحق، قال الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاع أقرع في قبره. حية كبيرة، كبيرة جدا، لك أن تتخيلها بما تتخيل. هذا المال يتحول إلى حية شجاع أقرع، انظروا ماذا يفعل، وهو نوع من الحيات أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ويأخذ بلهزمتيه أي بشذقيه، يقول له: أنا مالك، أنا كنزك، هذا الذي كنت تكنزه ولو شيئا يسيرا. يقول عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100,000 درهم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. استعجب الصحابة رضوان الله عليهم من ذلك: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل له درهمان فتصدق بدرهم بنصف ماله، وآخر له أموال كثيرة أخذ منها 100,000، يعني ما تأتي إلا شيء بسيط مما عنده، فيكون لهذا الدرهم موضعه عند الله تبارك وتعالى لأنه تصدق بنصف ماله، فما بالكم بمن تصدق بماله كله وهو واثق بالله تبارك وتعالى أنه لن يضيع. لا يكن أحدنا مترددا. وأذكر لكم قصة ذكرتها قبل أسبوع تقريبا، حيوة بن شريح الذي ذكرها صاحب سير أعلام النبلاء، كان يأخذ ماله الذي يأخذه من بيت مال المسلمين ويوزعه في مكانه 90 دينارا، يوزعها حين يأخذها على الفقراء والمحتاجين فيرجع إلى بيته ويجد 90 هذه تحت فراشه تحت مخدته، يخلفه الله. فلما سمع ابن عم له بهذا أراد أن يفعل فعله، فتصدق بماذا؟ بما يأخذ، فرجع فلم يجد شيئا، فجاء إلى حيوة هذا فقال له: حيوة، أنا أنفقها وأنا واثق بالله تبارك وتعالى، وأنت تريد أن تجرب الله تبارك وتعالى، تريد أن تختبر هل يعطيني أو لا، أو فعلينا أن نكون أهل ثقة بالله تبارك وتعالى. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يكونون من أهل الثقة الحقة بالله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.